وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ويقول سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أيها المسلمون، مشاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنستعرضها ونحاول أن نستنبط منها العبر والحكم المناسبة إن شاء الله تعالى. في أواخر السنة السادسة للهجرة أري النبي صلى الله عليه وسلم أنه متجه إلى العمرة، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الوحي، فحزم أمره وأعد نفسه ومن معه من الصحابة وتوجهوا إلى مكة، وقد بلغ عددهم 1400 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات، وساق معه الهدي أي الأغنام والإبل، ليدل بذلك على أنه لم يخرج لقتال، وإنما خرج لعبادة هي العمرة. حتى إذا بلغ منطقة الحديبية أرسل إلى قريش ليستطلع ماذا سيكون موقفهم من عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء مناسك العمرة. ومكة بلد الله الحرام، ليس بلد زيد ولا بلد عمرو، ليس ملكا لقبيلة ولا هي تحت سيطرة مدينة قبيلة أخرى، هي بلد الله عز وجل. إلا أن رسول الله المستطلع أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن مكة تضج غضبا، وأنها عازمة على منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها، وأنهم حشدوا الحشود وجمعوا جموعهم ليحولوا دون دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، مع أنه إنما خرج معتمرا ولم تبرز فيه مظاهر التسليح والاستعداد للقتال، لكن استكبار قريش أبى إلا أن يصد الناس عن بيت الله الحرام، كما كل طاغية يحاول أن يصد الناس عن بيت الله الحرام. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه إذا ما عرضت عليه خطة رشد، أي من أهل مكة، تعظم بها حرمات الله، إلا استجاب لهم. هو لم يأتي لقتال، لم يأتي لسفك دماء، إنما أتى ليعتمر ويؤدي مناسك الواجب الديني عليه. أرسل إليهم فأرسلوا مفاوضين عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو قد أرسل عثمان رضي الله عنه لكي يوضح لهم الأمر. هؤلاء المفاوضون جاءوا الواحدة تلو الآخر حتى استقر الأمر على عقد صلح سمي صلح الحديبية. هذا الصلح كان في ظاهره ليس لصالح المسلمين، ولكن الله ألهمه أن يبرم ذلك الصلح، لأن الغرض من هذا الصلح حقن الدماء وإيقاف حالة التوتر والقتال بينه وبين قريش، لكي يتمكن من أن تنطلق دعوته إلى أرجاء جزيرة العرب، بل إلى ما وراء جزيرة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا إلى قريش فحسب، ولا إلى المدينة فحسب، هو رحمة أرسلها الله للعالمين كافة، إلا أن حالة الحرب بينه وبين قريش حالت دون أن يتمكن من أن ينشر دعوته في الآفاق التي يجب أن تصل الدعوة إليها. تمت اتفاقية الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ومن بين البنود أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعتمر في هذه السنة وإنما في السنة التالية، وأن من دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك، وأن من دخل في حلف قريش فله ذلك، وأن توقف أعمال القتال فيما بين الفريقين مدة 10 سنوات، وأن من خرج من بين المسلمين لاجئا إلى قريش قبلته قريش، ومن خرج من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاجئا إليه لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا البند فيه عدم تكافؤ، لكن الحكمة كانت تقتضي ذلك، وتجلت فيما بعد الحكمة العظيمة في هذا البند. وبناء على هذا الاتفاق كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى المدينة دون أن يعتمر، مع أنه كان محرما، أي أن عليه أن يتحلل بذبح فدية ويعود أدراجه ويحلق رأسه ويعود أدراجه إلى المدينة المنورة. ثقل الأمر على كثير من المسلمين بما فيهم عمر رضي الله تعالى عنه، الذي نظر إلى المسألة بمنظار بشري محض، أما سيدنا أبو بكر فقد نظر إلى المسألة بمنظار التصديق. النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولا شك أنه لن يتصرف إلا بإلهام من الله عز وجل. هذه درجة الصديقية التي بلغها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن قد بلغ حتى تلك الساعة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا المسلمين وهم أعداء الله وأعداء رسوله؟ فيما نعطيهم الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولا أعصيه. كلمة دقيقة في موقعها، أنا رسول الله، وعندما يكون الرسول رسولا من عند الله لن يتصرف إلا بإلهام من الله ولن يخالف أمر الله عز وجل، وعلى المسلم أن ينقاد لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. واشتد الأمر على المسلمين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أهمه هذا الموقف، ثم أشارت عليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أن تحلل أنت فإنهم سيتبعونك، وأخذ بإشارة امرأة هي زوجته، لكنه لم يمتنع عن أن يصغي لنصحها. وهذا درس في احترام المرأة في ظل الإسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بينما بدأ المضطهدون من المسلمين في مكة يحاولون اللحاق بهم، فاعتذر منهم أن الاتفاقية تمنعني من أن أقبل بكم. فماذا فعل أولئك؟ لم يستسلموا لقريش ولم يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لجأوا إلى طريقة تضطر قريشا أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام خذهم فأنت أولى بهم، ذلك أنهم كمنوا في الطريق لتجارة مكة، والتجارة لأهل مكة كانت الرئة التي يتنفس بها أهل مكة. كان أبو جندل وغيره من الصحابة الكرام قد كمنوا لقوافل قريش وحالوا دون أن يسمحوا لها بالمرور، مما اضطر أهل مكة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم امضي وخذهم إذا شئت. هذا الصلح استمر أقل من سنتين، مع أن مدته تبلغ 10 سنوات، لأن أهل مكة لم يطيقوا صبرا على ذلك الصلح فنقضوا العهد. عندما قاتلوا أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نقض للعهد خطير، لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر لمن كان قد تحالف معه واعتدت عليه قريش. عندما ارتكبت قريش ذلك الخطأ الجسيم في حق نفسها ونقضت العهد، شعرت بخطر ذلك، فأرسلت أبا سفيان ليستطلع ولكي يؤكد بنود الصلح، يعني أشار إليهم أني أريد أن أؤكد بنود الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبله، أو استقبله ورفض أن يعطيه أي جواب، وذهب إلى أبي بكر فكان موقفه كذلك، وذهب إلى عمر فقال له والله لو لم أجد، أتستشفي بي؟ لو لم أجد إلا الذر أي النمل لقاتلتكم به. وعاد أبو سفيان أدراجه إلى مكة، فارتأت مكة أن ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا مؤلفا من 3 رجال في مقدمتهم أبو سفيان، ومنهم حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء أحد المفاوضين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء قد حشد جيشا وتحرك بصفة سرية. لماذا يا ترى؟ لأنه أراد أن يباغت قريشا بجيش عرمرم قوي، لا تستطيع قريش أن تجرأ على مواجهته، ومن ثم فإنها تستسلم ويحقن دماء أهل مكة ويسلمون من أن تتم المواجهة العسكرية فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. تكتم النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر، ثم مضى بجيش قوامه 10,000 مقاتل إلى مكة لكي ينتصر للذين قاتلتهم مكة نقضا للناقضين بذلك العهد، ولكي يتم بذلك فتح مكة وإعادتها إلى رحاب الإسلام. عندما توجه الجيش لاحظت طليعة الجيش أن قريشا قد أرسلت أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، فأثرت تلك الطليعة هؤلاء الثلاثة وأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد حوار أسلم أبو سفيان وأسلم الرجلان أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ليكن أبو سفيان معك وأره مرور كتائب الجيش المتوجهة إلى مكة، ليدرك أنه لا قبل لقريش في مواجهة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي تحقن دماء قريش ولا تنتهك حرمة البلد الحرام. وتوجه في رمضان الجيش النبوي الجيش الإسلامي بعشرة آلاف مقاتل، وكمن أبو سفيان مع سيدنا العباس رضي الله عنه في أعلى واد يمر منه الجيش، فلاحظ الكتيبة إثر الكتيبة تمر وهي مدججة بالسلاح، فقال أبو سفيان: يا عباس، لقد غدا ملك ابن أخيك عظيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له العباس: إنه ليس الملك، إنها النبوة يا أبا سفيان. بين له أن المسألة ليست صراعا بين نظام ونظام وبين ملك وملك، وإنما هي صراع بين جند الله وبين أعداء الله، بين المسلمين الذين يقودهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبين أعداء المسلمين الذين كانت تقودهم طغاة قريش. فقال: أجل النبوة إذن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مسميا ذلك اليوم ردا على من قال اليوم يوم الملحمة، قال: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة. وأرسل أبا سفيان طليعة له ليقول للناس: من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أي أنه أعطى الأمان لقريش كلها، إلا من أراد القتال فعندئذ سيتصدى له المقاتلون المسلمون. ولم تجد مناوشات إلا مناوشات بسيطة اعترض فيها بعض القرشيين كتائب سيدنا خالد بن الوليد الذي أسلم أثناء تلك السنتين، خلال تلك السنتين من الصلح. فقتل عدد من أولئك المقاتلين وتوقف القتال، ولم يجري بعد ذلك أي شيء من مظاهر القتال، وحقنت دماء قريش برمتها. وجاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طهر الكعبة المشرفة من بقايا الأصنام، أزالها برمتها، وطهر المسجد الحرام من الأوثان والأصنام، ثم اجتمع أهل مكة في المسجد الحرام، ووقف عند باب الكعبة يقول لهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ عشرون عاما وهم يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، عشرون عاما وهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، عشرون عاما وهم يضطهدون الدعوة ويقتلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسجنون ويعذبون. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، هذا ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرجال، ثم جاءت بيعة النساء لتختفي بينهن هند بنت عتبة، الخصم المرير للنبي صلى الله عليه وسلم، لكي تقول له إن أبا سفيان رجل شحيح، لأنهن عاهدن النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يثقوا، وكنت آخذ من ماله الهنة بعد الهنة. قال لها: أوهنت؟ قالت: أجل يا رسول الله. انطوت الصفحة كلها. أجل يا رسول الله. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: خذي ما يكفيك بالمعروف، ما يكفيك وولدك بالمعروف. أعطاها الفتوى وابتسم لها مع أنه كان قد أهدر دمها، ولكن الإسلام يحقن دماء من أسلم. أيها المسلمون، أمام هذه المشاهد أقول: أول ما تحمله هذه المشاهد من دلالة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لم تكن حكمة بشرية، إنما كانت حكمة مستمدة من إلهام الله سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم كان يمضي في طريق دعوته وفي مواجهاته بإلهام من الله عز وجل، وهذا الإلهام هو الذي جعله يسير خطى سديدة قد لا يفهمها البعض، ولكن ثقت المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى، جعل المسلمين ينقادون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهموا خطته أو لم يفهموا. الشيء الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى ترجم معنى قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في هذه الصورة التي نحن فيها. رحمة. قريش التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم طوال السنوات العشرين، وعذبت النبي صلى الله عليه وسلم واضطهدته واضطهدت أصحابه، تنتهي تلك الصفحات بكلمة واحدة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، ولم يبعث نقمة، ولا لكي يقتل ويسفك الدماء ولكي يذبح ويحرق الناس. بعثه الله رحمة مهداة، أرسله الله سبحانه وتعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اليوم يحاول البعض أن يشوه رسالة الإسلام بأن يسلكوا في سبيل الدعوة إليه سبيل العنف والإرهاب والقتل والاضطهاد، مدعين أن هذه هي منهجية الدعوة إلى الله عز وجل. كذبوا. هم أدوات أمريكا في بلادنا، هم أدوات الكفر في بلادنا. حملوا رسالة تشويه الإسلام، حملوا رسالة تكريه الناس بالإسلام وتمثيل الناس من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا وهم يقولون نفروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالرحمة وهم يقول بالنقمة. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بحقن الدماء وهم ينادون بسفك الدماء. رسالة الإسلام رسالة الرحمة، ليست رسالة الاضطهاد والتعذيب. رسالة الإسلام رسالة الحكمة، وليست رسالة التهور والانحراف والشذوذ والضلال. لكنهم أدوات قامت لخدمة المشروع الغربي المعادي للإسلام، ليحارب الإسلام باسم الإسلام. لن تطول الفترة حتى تتكشف الأقنعة، وقد تكشف الكثير من أصحابها. تساقطت الأقنعة وظهرت حالات العداء لدعوتنا والحقد على دعوتنا من أولئك الأعداء ومن أجيال أولئك الأعداء، من أدوات أولئك الأعداء. تجلت الصورة بشكل لا يدع مجالا للريبة ولا للشك. نحن نعيش في أيامنا هذه فترة التقط الناس فيها أنفاس السعداء، تنفس السعداء، وبدأت مظاهر الراحة والطمأنينة تتسرب شيئا فشيئا إلى نفوس الناس. لكن أبواق الفتنة والذين يقتاتون على الدماء ويعيشون على الفتنة تأبى عليهم فتنتهم إلا أن ينادوا باستمرار الفتنة وبتطاول أمدها. ونحن في بلدنا هذا عانينا ما عانينا، وقاسينا مقاساتنا، وفقدنا الكثيرين، فقدنا الأخ من هؤلاء والأخ من هؤلاء، لأنهم أرادوا أن يضربوا الأخ بأخيه، والجار بجاره، والقريب بقريبه. نعم أرادوا ذلك، ولكن كفالة الله لهذه البلاد أرادت غير ذلك. أرادت أن تحقن الدماء، وأرادت أن تنتهي الفتنة شيئا فشيئا، كما وجدت شيئا فشيئا. لذلك تجد أبواق التحريض تأبى على بلادنا أن تسير نحو التهدئة وحقن الدماء، وتريد أن تستمر عملية سفك الدماء والاقتتال البيني بين الأخ وأخيه والجار وجاره. نعم، 4 سنوات والإرهاب يفعل فعله في حلب، لم يتحرك الضمير العالمي لتدمير المشافي والمساجد وقطع الكهرباء وقطع الماء، لم يتحرك الضمير العالمي لحقوق الإنسان، لم يتحرك الضمير العالمي لتدمير مدينة برمتها. حتى إذا حوصرت أدواتهم بدأ النباح والنهيق عبر إذاعاتهم وعبر محطات إعلامهم، تنادي وتناشد بحقوق الإنسان. أي إنسان هذا؟ هم يريدون أن يستمر الاقتتال، ونريد راحة الأمة وطمأنينة أبنائها، وأن يعود كل شبر من أرضنا آمنا مطمئنا يعيش حياته بطمأنينة وأمان. لكن هذا يعكر صفهم، هم يريدون أن نعيش في حالة من الخطر، في حالة من الكراهية، في حالة من الحقد، في حالة من سفك الدماء. نحن نحمد الله عز وجل أن يتم أمر الحالة التي نحن فيها إلى الإصطلاح، وإلى عودة الشاردين إلى أحضان وطنهم، وأن يعود وطننا جسما واحدا.